السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قوله ثم تمضمض واستنثر، والكشميهني مضمض واستنشق، والاستنثار يستلزم الاستنشاق بالعكس، في ثم تمضمض واستنشق، هذه رواية الأكثر. كشميهني يقول مضمض واستنشق. الأصل هو الاستنشاق الذي هو جذب الماء بالنفس، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بالنفس أيضا. فمن لازم الاستنشاق الاستنثار أن يكون قبله استنشاق، والتصريح به في رواية الكشميان لا شك أنه إن كان أوضح، لكنه عدم التصريح به لا يؤثر، لأنه من لازم، ما يمكن أن يستنثر دون استنشاق. لكن هل يستنشق دون استنثار مثل ما قيل في المضمضة يبتلعه؟ ها؟
يقع
مع الأنف، لذا كان قليل، يعني إذا كان قليلا ممكن. قال والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس. إذا أراد أن يستنثر بدون استنشاق يستلزم الاستنشاق بلا عكس، معناه أن الاستنشاق لا يستلزم الاستنثار، بمعنى أنه قد يدخله ولا يخرجه كالمضمضة. وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة، وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة، وزاد المضمضة والاستنشاق والاستنثار، جمع بين الثلاثة. وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات، بمعنى أنه في كل غرفة منها يستنشق، يتمضمض ويستنشق، يفعل ذلك ثلاثا من كف واحدة، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. والصور المتصورة الممكنة أن يستنشق بثلاث، يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث، فيكون المجموع ستا. وقد يتمضمض الثلاث مرات بغرفة واحدة ويستنشق الثلاث مرات بغرفة واحدة، فيكون المجموع ثنتين. وقد يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بكف واحدة، لكن هذا إما أن يكون إدخال الماء، إما أن يكون الماء المدخل في الأنف في الفم والأنف يسير جدا، أو تكون اليد كبيرة تصير مغرفة. ها؟ لأنه اللي يستنشق تمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات من كف واحد، لكنه متصور، يعني من باب تتميم القسمة. واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق في من كل غرفة، غرفة المرة الواحدة، الغرفة ها الغرفة المرة الواحدة، والغرفة إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. وما هو الأليق؟ ها لا بالفتح المرة وبالضم الهيئة، بالضم الهيئة. وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل: مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، وهو صريح في الجمع كل مرة، بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية، كما نبه عليه ابن دقيق العيد. ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة، وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة. ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية فاستخرجها فمضمض، يعني المضمضة تلي هذا الاستخراج، استخراج اليد التي فيها الماء، فمضمض يعني من غير فاصل. ولا يتصور في مثل هذا السياق أن يقدم الاستنشاق على المضمضة لما تقتضيه الفاء من الترتيب والتعقيب لكونه عطف بالفاء التعقيبية، وفيه بحث. ما وجهه؟ ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، وفيه بحث، يعني هذا لا يدل على تقديم المضمض على الاستنشاق. على الجملة، على المعطوف والمعطوف عليه، ليست على المعطوف فقط، المعطوف عليه فقط. قوله ثم غسل وجهه 3 لم تختلف، الروايات في ذلك. ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح ثم غسل وجهه 3 لم تختلف الروايات في ذلك، ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم في الجميع، لأن كل من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل، لأن كل من الحكمين الذي هو تعميم الرأس بالمسح والترتيب مجمل في الآية بينته السنة بالفعل، لأنه في الآية بالنسبة للترتيب العطف بإيش؟
ثم،
العطف بثم في الآية،
فأغسلوا وجوهكم وأيديكم
بالواو، العطف بالواو لا تقتضي الترتيب، لكن الواو قد تأتي بمعنى الفاء، وهذا الوجه يرجحه، يعني الواو مجملة هنا، هل للترتيب بمعنى الفاء أو لا تقتضي ترتيب كما هو الأصل؟ الاحتمال المقتضي للترتيب بينته السنة. نعم، والذين يقولون بوجوب الترتيب أن البيان من فعله عليه الصلاة والسلام مضطرد، بيان لما أوجب الله جل وعلا في الآية وهو مضطرد على الترتيب المذكور، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قدم مؤخرا أو أخر مقدما. وأيضا قالوا إن إدخال الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره إنما يدل على الترتيب. قوله ثم غسل يديه مرتين مرتين، ها؟
كلام الحجر على وجود تعميم الرأس بس أن يستدل على وجود الترتيب، فهذا فعلا لازم.
شو؟
الحجر يريد أن يلزم الناس بهذا الشيء، إنه ما يقولون
هو ما يقول بتعميم الرأس.
يلزمهم الذين يقولون الترتيب.
شو؟ لأن الطريق واحد، طريق الإثبات واحد في هذا وهذا، فمن يقول بهذا يلزمه أن يقول بذاك. ثم غسل يديه مرتين مرتين، كذا بتكرار مرتين. ولم تختلف الرواية عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا، فيحتمل أنه وضوء آخر، لكن مخرج الحديثين غير متحد لكون مخرج الحديثين غير متحد، ويحتمل أنه على فيحمل على أنه وضوء آخر، ولا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك أنه لأن مخرج الحديثين غير متحد، ولو اتحد المخرج ألا يمكن أن يرد الحديث بسند واحد على أكثر من وجه ويكون متعدد، وهؤلاء السلسلة من الرواة يروونه على الوجهين لأنه متعدد، لكن هذا إنما يقول به أهل الاطلاع الواسع على الروايات، وإلا تضطرب القواعد. ها؟ بلا شك كان يتكرر خمس مرات باليوم ولو لم يحدث، ثم بعد ذلك صار التجديد سنة. أي على كل حال مثل ما ذكرنا من احتمال تعدد الروايات ولو اتحد المخرج. يعني في هذا الحديث، لكن لا يمنع أنه يروى من طرق أخرى، نعم، على خلاف هذا الوجه. يعني الروايات في البخاري لا شك أنها أرجح من غيرها، وإذا اختلفت الروايات في البخاري نفسه لا سيما من اختلاف الرواة من بعد البخاري، فينظر إلى من خرج الحديث من طريق البخاري، من خرج الحديث من طريق البخاري. ما في ما يمنع يسمع مرتين، فما في ما يمنع من هذا، لأن الوضوء مثل ما قيل متكرر، هو مثل ما قيل في قطع الخف أو ما أشبه ذلك، هذا يختلف، هذه مرة واحدة وذلك مرات متعددة. قوله إلى المرفقين كذا للمستملي والحموي إلى المرفقين بالإفراد
كذا للأكثر،
كذا
الأكثر،
يقول كذا للمستملي،
كذا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفق.
غريب، شل معك يا شيخ؟ كذا للأكثر يعني سقطت الأكثر. يقول رحمه الله كذا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفقين، إلى المرفقين ما صار خطأ بلا شك، يمكن في الخطأ والصواب، إيه موجود الخطأ عندنا يصير في الأصل في الخطأ والصواب، وصححوه عندكم كذا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفق في الخطأ والصواب بالإفراد على إرادة الجنس. وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا، فقال المعظم نعم، فقال ها المعظم الأكثر يعني ها شو اي يعني خالف المعظم الأكثر، شو هذا واضح،
هل يدخل فقال
يعني كما مثل لو قال فقال الجمهور نعم، يعني معظم العلماء يعني أكثرهم، وخالف زفر وحكاه بعضهم عن مالك، لأن إلى للغاية، وهل تدخل الغاية في المغية أو لا تدخل مسألة خلافية، وهناك صور جزموا بأنها تدخل وصور جزموا بأنها لا تدخل، وإذا كانت الغاية من جنس المغية دخلت وإن كانت من غيره لم تدخل. هذا كلام أهل العلم. وحكاه بعضهم عن مالك، واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى في الآية بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وتعقب بأنه خلاف الظاهر، وأجيب بأن القرينة دلت عليه، ويكون ما بعد إلى من جنس ما قبلها. وأيضا جاء في السنة ما يبين ذلك، توضأ أدار الماء على مرفقيه، فالسنة تبين هذا الإجمال في إلى. يعني هل الأولى تضمين الحرف أو تضمين الفعل؟ تضمين الفعل، شيخ الإسلام يقول بتضمين الفعل، ها؟ بتضمين الفعل. وغير وكثير من أهل العلم يقول أن تضمين الحرف أسهل. شيخ الإسلام يقول أن هذا مدخل لمن أراد أن ينفي الصفات من المبتدعة، فيضمنون الحروف ويمضون من هذا أو يتوصلون من هذا إلى نفي بعض الصفات، وهذا موجود عندهم. لكن هناك أشياء لا بد فيها من تضمين الحرف، هناك أشياء لا بد فيها من تضمين الحرف، يعني مثل ما يقولون في لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا إن في بمعنى على. والذين يمنعون تضمين الحرف بما يرجحه شيخ الإسلام يقول مضمن لأصلبنكم لأدخلنكم في جذوع النخل، وهذا من باب المبالغة في التصليب. على كل حال المسألة خلافية ولن تنحسم. وأجيب بأن القرينة دلت عليه، ويكون ما بعد إلى من جنس ما قبلها. قال ابن القصار اليد يتناولها الاسم إلى الإبط، لحديث عمار أنه تيمم إلى الإبط وهو من أهل اللغة، فلما جاء قوله تعالى إلى المرافق بقي المرفق مغسولا مع الذراعين بحق الاسم انتهى. فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول، فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول، وفي كون ذلك ظاهرا من السياق نظر والله أعلم. قال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل. فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل دليل على عدم الدخول، دليل عدم الدخول النهي عن الوصال، دليل عدم الدخول النهي عن الوصال. وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول، لأن في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل الغاية ليست من جنس المغية فلا تدخل، وأما حفظه القرآن من أوله إلى آخره الغاية من جنس المغية فهي داخلة. وقول القائل حفظه القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن، قوله تعالى إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن انتهى. ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، وفيه عن جابر قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه، لكن إسناده ضعيف. يقول الشيخ ابن باز في تعليقه: وصح من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد، إلى أن قال: ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق. فهذا الحديث صحيح صريح في إدخال الكعبين والمرفقين في المغسول. وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق، وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. قال إسحاق بن راهويه: إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع، انتهى. قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرافق في الوضوء، لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. النظارة قديمة تحتاج إلى تغيير لأن ما توضح الكلام بوضوح، فهذا هو السبب في كوني يلاحظ في الأيام الأخيرة أني بديتها. ها؟ شو؟ لا، كل عمرنا نقرأه بدون نظارة، تاريخ كله بدون نظارة، لكن مع الوقت مع السنين. ها؟ إيه، بس أنا ما المراجعات ثقيلة علي جدا. وقد قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وهو العظم الناتي، يعني كمنبر، لا مرفق كمجلس، إنما هو مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه، لأنه يرتفق به يستعان به في الاتكاء ونحوه. قوله: ثم مسح رأسه، ثم مسح رأسه، زاد بن الطباع: كله، كما تقدم عن رواية ابن خزيمة. وفي رواية خالد ابن عبد الله، في رواية خالد بن عبد الله: برأسه، بزيادة الباء. قال القرطبي: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها، كقولك: مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه. وقيل: دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، يقتضي مغسولا به. والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. المسح رأس اليتيم ها ما ليس بشيء، ما بتأخذ ماء تبل يديك بالماء وتمسح رأس اليتيم، لكن الغسل بدون شيء يجي ما يمكن. وقيل: دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو قال: امسحوا رؤوسكم، لأجزأ المسح باليد بغير ماء. اغسلوا أيديكم، هل يقتضي غسل بدون ماء؟ لكن امسحوا رؤوسكم مثل مسح رأس اليتيم. فلو قال: وامسحوا رؤوسكم، لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء. فيكون مقلوب، الأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، وهنا قال امسحوا برؤوسكم الماء، فهو على القلب والتقدير، والتقدير امسحوا رؤوسكم بالماء. وبعض الأساليب التي فيها قلب يعني موجودة في لغة العرب، خرق الثوب المسمار، جاء في لغة العرب خرق الثوب المسمار، والمسمار اللي خرق الثوب لكنه مقلوب، ويوجد له نظائر في لغة العرب. والتقدير امسحوا رؤوسكم بالماء، وقال الشافعي احتمل قوله تعالى امسحوا برؤوسكم جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزي، يعني في حديث المسح على الناصية مع العمامة. والفرق بينه وبين قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم في التيمم، في التيمم أن المسح فيه، أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل فافترقا. الفرق بينه وبين قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم في التيمم أن المسح فيه يدل عن بدل عن الغسل في مسح الرأس فافترقا، يعني فرق بين الطهارة الأصلية وبين الطهارة الفرعية. طهارة ها؟ لكن في التيمم فرع، وفي الوضوء أصل. وجد تفريق بين الطهارة الأصلية وأن الفرعية لا تأخذ حكم الأصلية من كل وجه، وهذا يناقش فيه من يقول أن من مسح على الجورب فخلعه كمن مسح على رأسه فحلق شعره، نقول هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية فافترقا.
وهذه رخصة
ها؟ فرعية، مسح الجورب والخف فرع.
أشار لها الشيخ
ها؟
أشار الحافظ الآن.
من هو؟
الحافظ مسألة الخف
بيجيبه هو؟
إيه بعد إيه؟
من أي وجه؟ بين الأصلي وبين الفرعي. ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع، لأن إحنا المسألة اللي بحثناها من وجه آخر لا من هذا الوجه، لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع، فإن قيل فيه فلعل اقتصر على مسح الناصية لعذر، لأنه كان في سفر وهو مظنة العذر، ولهذا مسع على العمامة بعد مسح الناصية، كما هو ظاهر من سياق مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، قلنا قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر. وما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومقدم ومسح مقدم رأسه، وهو مرسل، لكن لأن عطاء تابعي، وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا، أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة. يعني هذا على رأي الإمام الشافعي يمشي في اعتضاد المرسل بموصول آخر يرويه غير رجال الأول، يعني يأتي من طريق آخر، وهذا أحد الأوجه التي يتقوى بها الإمام الشافعي، يتقوى بها الحديث المرسل عند الإمام الشافعي، لكن لا يلزم غيره بهذا، غيره لا يقول بهذا. وحصلت القوة من الصورة المجموعة، وهذا مثال لما ذكره، هذا جابع بعد، وهذا مثال لما ذكره الشافعي من المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، هذا نص عليه في الرسالة. وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند، فيقع المرسل لغوا. لا يكون دليل آخر كما أجيب عن هذا الإشكال في كتب المصطلح. وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح يعني النكت. وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال ومسح مقدم رأسه، أخرجه سعيد بن منصور في خالد بن يزيد ابن أبي مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم. وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره، والله أعلم. قوله بدأ بمقدم رأسه، وهذا فيه الإشكال الذي تعرضنا له في الدرس السابق. بدأ بمقدم رأسه، هذا يتعارض من قوله أقبل بهما وأدبر، لأن الإقبال يكون من الخلف والإدبار إلى الخلف. الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك، ففي حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر. ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب، وسيأتي عند المصنف قريبا من رواية سليمان بن بلال فأدبر بيديه وأقبل، هذه موافقة للنص المفسر الذي بدأ فيه بمقدم رأسه. فلم يكن في ظاهره حجة، لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، من الأمور الإضافية، فإذا أقبلت إلى جهة أدبرت عن ضدها والعكس. لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه، ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. يعني حينما يقول ابن دقيق العيد أنه أقبل إلى قفاه وأدبر عنه، أقبل إلى قفاه نعم معناه أنه بدأ بمقدم رأسه، ولكن هذا لولا أن الرواية الصريحة الصحيحة جاءت بهذا المعنى لكان خلاف الظاهر. ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه، ومخرج الحديثين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ بقبل الرأس. وقيل في توجيهه غير ذلك، والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب الفعل أو استيعاب جهتي الرأس بالمسح. والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح، يعني الشعر إذا أدبر بيديه في مسح يمسح قبل الشعر، لأن الشعر له جهات، نعم، وإذا أدبر مسح الجهة الثانية، وهذا هو السبب في الإقبال. ما يعني لو مسح أدبر بهما فقط كانت الجهة الثانية من الشعر غير ممسوحة. الأمر سهل، ترى الاستفتاء اللي حصل ظهرت الكثرة مع قراءة الفاتح لا الاقتصار على المتن، ولذلك نستمر على هذه الطريقة، والله المستعان، وهذا اختياركم. قال رحمه الله والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح، فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر. والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، لأنه يصدق عليه أنه مسح بالإقبال فقط أو الإدبار فقط، يصدق عليه أنه مسح شعره. والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم، والله أعلم. ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم، والله أعلم. من أي وجه؟
الحكمة التي ذكرها.
إيه. ومن قال بالتعميم وأوجب التعميم تكفيه المرة، تكفيه، يكفيه الإدبار فقط. نعم.
جهة أخرى من الشعر لم تمسح فاكتفي بالجزء.
فاكتفي بالبعض. ها؟ يقول مشهور، المشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، يعني ينتقد قولهم بهذا. لكن هل في الشعرة من السمك ما يجعل الإمرار عليها يعني يحتاج إلى تكرار؟ ها؟ نفس الشيء، شعره شيء يسير، إذا ابتلى جزء منه ابتلى بقيته. ها؟ شو؟ يحصل بها التعميم.
شعر المرأة لو أقبلت وأدبرت ما جاءت بها الأخرى، لو كان طويل ما تمر على نفس المكان.
نفس الشيء. نفس الشيء، المرأة إذا كان شعرها طويل ومظفور لا يمكن أنا، حتى ولو كان غير مظفور ما يبتدي تمسح جميع الشعر من جميع الجهات.
يتبين من الأولى واجبة والثانية سنة، لأن السنة بينت
ما حصل بينت فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من البيان، من بيان الواجب، فهو واجب. مثل ما يعني المرة الأولى حينما أقبل بها أو أدبر يصدق عليه أنه مسح، ومن هنا نقول أن بيان الواجب واجب، لا بد من الإقبال ولا بد من الإدبار. قوله ثم غسل رجليه، زاد في رواية وهيب الآتية إلى الكعبين، والبحث فيه كالبحث في قوله إلى المرفقين. والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم، يعني في جانبي القدم، في كل قدم كعبان في جانبيه. وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، هذا قول نعم الشيعة. وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة، يعني الاعتماد الكعب بأنه العظم الناشز على ظهر القدم يلغي حديث ويل للأعقاب من النار. لو أن هذا هو الكعب المطلوب في الوضوء في الآية وفي الأحاديث لما كان لحديث ويل العقاب من النار معنى. والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة، وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك. ومن أوضح الأدلة في حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة، فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، الصحيح في صفة الصف في الصلاة، فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. هل يتصور أن يكون الكعب في ظهر القدم؟ ها؟ ما يتصور. الأمر الثاني أنه قوله هو ورد في صحيح البخاري، لكن هل هو مرفوع معلق؟ نعم، ليس بموصول، هو معلق. وقيل إن محمدا إنما رأى ذلك من حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين، وقيل إن محمدا إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين. وفي
محمد بن الحسن
هو يروي عن أبي حنيفة، لكن المحققون من الحنفية يبطلون هذا القول، يبطلون هذا القول. وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء، الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء، هذا يستلزم من يصب الماء. أما إذا لم يوجد من يصب الماء فلا يتصور أن الإفراغ يكون معا، لأنه لا بد أن يستعمل واحدة في الصب، وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث هكذا بالتلفيق، مع أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة. وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته، وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة. يعني في حديث عتبان الذي دعاه ليصلي له في بيته قال أين تريد أن أصلي، بخلاف حديث أنس فإنه بدأ بالأكل ثم صلى. وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة، وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة. استعانة في إحضار الماء من غير كراهة، وكذلك الصب، لكن مباشرة غسل الأعضاء هذا الذي قالوا فيه خلاف الأولى مع جوازه، تباح معونته وتنشيف أعضائه. وين هو بالحديث؟ في حديث عثمان ما مر علينا ما يدل على ذلك. يعني في هذا الحديث ليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ لهم، وإنما توضأ عبد الله بن زيد على صفة وهيئة وضوئه عليه الصلاة والسلام. تبحث. وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة، والتعليم بالفعل، وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا، لقوله في رواية وهيب وغيره ثم أدخل يده فغسل وجهه إلى آخره. وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها، وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها. اشتراط النية للوضوء في الجملة كافية. واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء المستعمل، ادخل يده في الماء فصار مستعملا، وإن لم يكن مستعملا في رفع أو في طهارة كاملة عن حدث. هذا هو اللي ها بعد نية الوضوء. ما يكفي، ما يحتاج إلى النية في الجزئيات، النية الإجمالية كافية. واستدل به أبو عوانة في صحيح على جواز التطهر بالماء المستعمل، وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه، توجيهه أن النية لم تذكر فيه، وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها، ووقت غسلها يعني في غسلها قبل البداء بالوضوء لم ترفع حدث، لكن لما أدخلها ليغسلها في موضعها بنية رفع الحدث لكنه لم يرفع حدثا في طهارة كاملة. الذين يشترطون انتقال الماء من كونه طهور إلى طاهر المستعمل يقولون استعمل لرفع طهارة كاملة. وين المستعمل قبل الانفصال؟
الانفصال هل يشترطون الماء أن يبقى حتى ينتهي الوضوء حتى يلتبس بحكم؟
وين
الانفصال؟
لكن هم قالوا أنه لطهارة كاملة. هذا بخلوة المرأة.
هذا
بخلوة المرأة. نعم. ها؟ هو الأصل أن الإنسان يتولى العبادة بنفسه، هذا هو الأصل. لكن إذا قال لأحد ولده أو من له عليه ميانة أو دالة قال له أحضر لي ما أتوضأ كما كان الصحابة يفعلون معه عليه الصلاة والسلام، إنه ما في كراهة. وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه، وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه ووقت غسلها. وقال الغزالي مجرد الاغتراف، قال الغزالي مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا، لأن الاستعمال إنما يقع من المغترف منه. وبهذا قطع البغوي، واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس. قد قدمنا أنه يدل لذلك ندبا لا فرضا، وعلى أنه لا يندب تكريره يعني غسل الرأس كما سيأتي في باب مفرد. وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كما سيأتي أيضا، وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره، والله أعلم. نعم. شو؟
الشرح هذا كان كله كأنه حديث ثاني، كأنه هو غسل الإكراه في البداية أثر عليه غسل مرتين، ثم ما في اغتراف ثاني، ما في كلمة اغتراف أصلا. فكأن الشرح السابق كله حديث ساقط.
يعني بين في ثنايا الشرح في حديث ساقط؟ لا. في بعض رواياته يمكن. في الباب الذي يليه زيادة إيضاح، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يوضح إن شاء الله. سلام. هلا.